لنا أيها الإخوة في بيان باب الصيد والذبائح من كتاب الأطعمة في كتاب عمدة الأحكام للحافظ المقدسي والمتوفى عام 600، وانتهينا في المرة الماضية من ذكر مختصر يتعلق بالصيد، و بينا الحديث الأول وهو حديث أبي ثعلبة الخشني، وأما الحديث الثاني فهو في الصيد أيضا، ومضمونه قريب من مضمون حديث أبي ثعلبة ولكنه يزيد عليه في أحكام. عن همام بن الحارث عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني أرسل الكلاب المعلمة، فيمسكن علي وأذكر اسم الله، فقال: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله، فإذا إرسال مع التسمية، فكل ما أمسك عليك. قلت: وإن قتلنا؟ قال: وإن قتلنا فطالما أن الكلب تسلط على الفريسة وأزهق حياتها فهي حلال، ولا يقول قائل: كيف تكون حلال والدم قد انحبس فيها؟ وقد علمنا أن المراد من التذكية هو إخراج الدم، لأن الأطباء يقولون إن انحباس الدم في الحيوان إذا انحبس الدم وأكل فهذا من أخطر ما يكون على صحة الإنسان، فكيف تؤكل مثل هذه الفريسة والدم قد انحبس فيها؟ والجواب كما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه أن النفع والضر بيد الله تبارك وتعالى، فإذا أباح الله تبارك وتعالى هذه الفريسة في مثل هذه الحالة فالله تبارك وتعالى هو الذي بيده الضر والنفع. ثم نقول شيئا آخر ألا وهو أن حال الفريسة وحال الحيوان عند التعرض له بالذبح أو بالاصطياد يؤثر على دمه، فالحيوان الذي أنت متمكن منه إذا لم يذبح فإن دمه يضر وينحبس ويتجمع، وأما الحيوان الذي يصاد فما يدريك أنه من شدة خوفه من تسلط الجارحة عليه أن دمه يذهب ولعل الأبحاث العلمية يعني تثبت شيئا مثل هذا، كما ذكرنا من قبل أن المتخصصين عملوا أبحاثا على الحيوان الذي يسمى عليه والحيوان الذي لا يسمى عليه في طبيعة اللحم، ووجدوا أشياء عجيبة فالمهم أن الأصل هو إخراج الدم لأنه ضار بصحة الإنسان، هذا هو الأصل. فإذا أباح الله تبارك وتعالى الحيوان بصيد أو بتذكية أخرى كالحيوان مثلا الذي يتردى في بئر، يتردى في حفرة ولا يمكن الوصول إلى حلقه من أجل إخراج الدم، فإنه يضرب في أي مكان، ويصبح حلالا. فلعل هذا الوضع للحيوان الذي هو فيه يؤثر على طبيعة دمه، فالله تبارك وتعالى عليم حكيم. إذا أباح الشيء في أحوال معينة فهو سبحانه وتعالى الذي يعلم الضر والنفع، هو الذي بيده الضر والنفع سبحانه وتعالى. قال: وإن قتلنا ما لم يشركها كلب ليس منها، فهذه زيادة عن حديث أبي ثعلب، ما لم يشركها كلب ليس منها. قلت: فإني أرمي بالمعراض الصيدة، المعراض مثل العصا، مثل الرمح، مثل هذا القلم، فهو مدبب، فأنت عندما ترمي به الفريسة فإن أصاب بحده فإنه يجرحها، وأما إذا اعترض وأصاب بعرضه فهذا وقيل، كأنك أتيت بعصا وضربت بها على رأس الحيوان فمات، فهذا من الموقوذة. قال: قلت: فإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب. فقال: إذا رميت بالمعراض فخرق، وفي بعض الألفاظ فخزق، أي أنه نفذ، فكله، وإن أصاب بعرضه هكذا فلا تأكله. قال المصنف: وحديث الشعب عن عدي نحوه، وفيه: إلا أن يأكل الكلب فإن أكل فلا تأكل. فهذا من شرط حل الصيد أن الكلب لا يأكل من الفريسة. قال: فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه. وهذه قاعدة: إني أخاف. فإذا شككنا في الذكاء فالأصل عدمها، إذا شككنا في الذكاء سواء في الصيد أو في الذبح فالأصل عدمها. فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه. قال: وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل. ليش؟ قال: فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. فهذا من أكبر ما يدل على مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، أن الذبيحة إذا لم يسمى عليها فليست بحلال، وهذا الذي أيضا رجحه الشيخ ابن عثيمين خلافا لمذهب الحنابلة الذين يفرقون بين العمد والنسيان، فقالوا: إذا نسي التسمية فيأكل، وإذا تعمد تركها فلا يأكل. فهذا واضح جدا. قال: فإنما سميت، فعلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحكم بالتسمية وعدمها. قال فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. قال وفيه أي في حديث الشعب أيضا إذا أرسلت كلبك المكلب 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 والمعلم والضاري كلها بمعنى واحد. الكلب الضاري، الضاري يعني ايش؟ يعني المدرب، أضرى الكلب يضريه أو ضرى الكلب يعني دربه. فالكلب الضاري يعني الكلب ايش؟ المدرب المعلم. قال إذا أرسلت كلبك المكلب فاذكر اسم الله عليه، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبح. وهذا بيناه في المرة الماضية أنك إذا أدركته وكان هناك وقت يتسع للتذكية ولم تذكه فليس بحلال، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فأدركته حيا فاذبح. قال وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله، فإن أخذ الكلب زكاته. فإذا قال قائل أين الزكاة وأين إنهار الدم، فنقول أخذ الكلب زكاته يعني زكاة الصيد أو زكاة الكلب يعني كونه هو المذكي. خلي الأسئلة في الآخر. نعم. قال وفيه أيضا إذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله عليه. إذا رميت بسهمك فعند إرسال الكلب أو عند إرسال الصقر أو السهم أو المعراض كل هذا لابد من التسمية، فاذكر اسم الله عليه. وفيه أيضا وإن غاب عنك يوما أو يومين، يعني حتى لو وجدته بعد ذلك. قال وفي رواية اليومين والثلاثة فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت، لأنه قد يتغير، قد تتغير إيش؟ رائحته. ولذلك جاء في بعض الروايات فكل ما لم ينتن، فكل ما لم ينتن. طب هل يجوز أكله وهو منتن؟ يجوز مع الكراهة، فمن يعني طاوعته نفسه فأكله وهو منتن فليأكل، لأنه إذا وجده بعد اليومين والثلاثة فيقينا أنه سيتغير. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فكل إن شئت. ومما يدل على جواز أكل المنتن ومتغير الرائحة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعاه يهودي على خبز شعير وإهالة سنخة، إهالة يعني دهن، سنخة يعني متغير الرائحة. وهذا وإن كان الشيخ الألباني يحكم عليه بالشذوذ، فقد جاء أيضا في وقائع أخرى منها ما رواه البخاري عن أنس مشيت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة. هذا غير موضوع اليهود، هذا في البخاري. وفي الصحيحة برقم 1102 يوم الخندق جيء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة فأكل منها هو وأصحابه وقال إنما الخير خير الآخرة، إنما الخير خير الآخرة. قال فإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل. لماذا؟ لأنه قد يكون مات بالإيش؟ بالغرق. وهذا احتمال شك، وعند الشك فالأصل عدم التذكي. قال فإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل، فإنك لا تدري، شوف لا تدري، فإني أخاف، فهذا كله مما يدل على أن عند الشك في التذكية فالأصل عدمها. قال فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك. فأنتم ترون أن حديث عدي بن حاتم حديث يعني كثير الفوائد والأحكام. قال الكلام عليه من وجوه، أحدها طبعا هذا الوجه الشارح يبين فيه يعني اختلاف الروايات عند البخاري ومسلم، لأنكم كما تعلمون أن حديث أحاديث العمدة كلها في الصحيحين في البخاري ومسلم، فطبعا الشارح ينبه على بعض الألفاظ، فيقول مثلا فإنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره، يقول هذه الزيادة ليست في هذه الرواية وإنما ذكرها مسلم. على كل حال يعني أهم شيء أن أصل الحديث يكون في الإيش؟ في الصحيحين. أصل الحديث حديث عدي بن حاتم في الصحيحين، فإذا زاد البخاري على مسلم أو مسلم على البخاري هذا لا يضر، وكذلك الذي بعدها. لكن أنا أريد أن أنبه على شيء عند قوله قال عبد الحق، وعبد الحق الإشبيلي قال ولم يقل في شيء من طرقه فأدركته حيا فاذبحه. قال ولم يذكر أيضا قوله فإنك لا تدري الماء قتله أم سهمك. قال ابن الملقن قلت فليتأمل رواية المصنف، أعني قوله وإن غاب عنك إلى آخره، وإن غاب عنك يعني هذه لما قال وفيه وفيه. قال فلم أرها كذلك بطولها في واحد من الصحيحين. والذي يرجع إلى الصحيحين يجد أن هذه الألفاظ كلها مذكورة في الصحيح، كلها مذكورة في الصحيحين. ارجع إلى صحيح مسلم، صحيح مسلم الذي يهتم بسياقة الحديث في مكان واحد، فعند الرجوع إلى صحيح مسلم تجد كل هذه الألفاظ موجودة في هذا، موجودة في هذا الحديث. فلعل الشارح يكون أراد شيئا آخر. قال وأما التعريف بالأسماء الواقعة فيه، قال همام بن الحارث الراوي عن عدي، فهو النخعي الكوفي، وهو ثقة من فرسان الكتب الستة، عابد تابعي مات في أيام الحجاج. قال وأما عدي فهو عدي بن حاتم الذي كان نصرانيا وأسلم، والذي لما نزل قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، قال يا رسول الله ما عبدناهم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألم يحل لكم الحرام فأحللتموه وحرموا عليكم الحلال فحرمتموه، قال نعم، قال فتلك عبادتهم، قال فتلك عبادتهم. فالذي يتابع بشرا في التحليل والتحريم بغير ما أنزل الله تبارك وتعالى فهو عابد له، فهو عابد له واتخذه ربا من دون الله تبارك وتعالى، لأن هذا لله عز وجل وحده. عدي بن حاتم أبو طريف، و هو عدي بن حاتم الطائي المشهور الجواد ابن الجواد، وفد على النبي صلى الله عليه وسلم سنة 7، وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم 66 حديثا، منها 3 في البخاري ومسلم، وحديثان في مسلم، والباقي في غير الصحيحين. وكان شريفا في قومه، خطيبا حاضر الجواب، فاضلا كريما. وروي عنه أنه قال، وهذا ما نستفيده من تراجم العلماء، يعني الفوائد من التراجم عظيمة جدا، عظيمة جدا. وكان الفقهاء والعلماء يعني يوصون بقراءة التراجم. فقال عدي بن حاتم: ما دخل وقت صلاة قط إلا وأنا أشتاق إليها، ما دخل وقت صلاة قط إلا وأنا أشتاق إليها، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ورجل قلبه معلق بالمساجد. وقال: ما دخلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا وسع لي أو تحرك. وهذا يدل على عظيم منزلة عدي عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ودخلت عليه يوما في بيته وقد امتلأ من أصحابه، فوسع لي حتى جلست إلى جنبه ومناقبه جمة، وعاش 120 سنة رضي الله عنه وأرضاه، ومات 68. وشهد مع علي حروبه. وأما الشعبي فهو الإمام المشهور عامر ابن شراحيل، كنيته أبو عمرو، وهو تابعي كوفي ثقة جليل فقيه علامة، علامة زمانه حافظ. ولد 6 سنين خلت من خلافة عمر على المشهور، يعني بعد 6 سنين من خلافة عمر ولد الشعبي. قال: أدركت 500 من الصحابة. طبعا في فرق بين الإدراك والسماع، فالإدراك لا يقتضي السماع، لا يقتضي أنه سمع منهم الحديث. قال: العجل سمع من 48 من الصحابة، ومرسله صحيح لا يكاد يرسل إلا صحيحا. فهذه من الفوائد، مثل سعيد بن المسيب، يعني بعض العلماء يعدون رواية سعيد بن المسيب كأنها رواية صحابة، كأنها رواية صحابة. درسوا المراسيل، درسوا مراسيل سعيد بن المسيب فوجدوها صحيحة في جملتها، فحكموا عليها بالصحة. فكذلك مراسيل الشعب. من كلامه، وهذا أيضا ما يفيدنا، نسأل الله السلامة والعافية، قال: إنما كان يطلب هذا العلم، يعني قديما من جمع العقل والنسك، النسك يعني العباد، يعني اللي كان بيطلب العلم الأول كان عنده عقل وعنده عباد. قال: فإن انفرد بأحدهما قيل هذا لا يناله، يعني إذا كان طالب علم عنده عقل لكن ما عنده عبادة يقول هذا لا ينال العلم، إذا كان عنده عبادة وما عنده عقل يقال هذا لا ينال الإيش؟ العلم. من انفرد بأحدهما قيل عنه لا يناله. قال: واليوم يطلبه من لا عقل له ولا نسك، في زمانه، في زمان الشعب، يقول: واليوم يطلبه من لا عقل له ولا نسك. وقال حسن البصري: لما نعاه كان والله كثير العلم قديم السلم من الإسلام بمكان. مات بعد 100 سنة 3 أو 4 عن 82 سنة. وأما ألفاظ هذا الحديث، قول المعراض وقد عرفناه: خشبة ثقيلة أو عصا محدد رأسها بحديدة. قوله: ليس منها إن خالطها ما لم يشركها كلب ليس منها، ليس منها. قال أي ليس من الكلاب المعلمة. قال ويبعد أن يراد ليس من كلابك بل من كلاب غيرك، لأنه لو أرسل رجلان كلبين على صيدين فقتلاه جميعا أكل وكان الصيد بينهما. فإذا المراد ليس منها يعني إيش؟ يعني غير معلم. قوله فخزق بالخاء المعجمة والزاي، في عندكم روايات خرقة؟ حد معه روايات خرقة بالراء؟ ها؟ طبعا هو هنا بيّن قال فخزق هذه بالخاء المعجمة والزاي، ومعناه نفذ. قوله فإني أخاف معناه إن الله تعالى قال فكلوا مما أمسكنا عليكم، فإنما أباحه بشرط أن يعلم أنه أمسك علينا. فإذا لم نعلم أنه أمسك علينا فالأصل تحريمه. قوله فإن أخذ الكلب زكاته، أي إن أخذ الكلب الصيد وقتل، إن أخذ الكلب الصيد وقتله إياه زكاة شرعية بمنزلة ذبح الحيوان الإنسي، وهذا إجماع. فالكلب إذا أخذ حتى ولو قتل فهذه زكاة للمصيد. الوجه الرابع في أحكامه، الأول اشتراط التسمية، وقد عرفنا الخلاف في ذلك، وأن هناك يعني مذهب موسع وهو مذهب الشافعي أن التسمية ليست بشرط، وفي مقابله أنها شرط وهو مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ورواية عن أحمد والإمام مالك، وبينهما وهو مذهب الجمهور أنه إذا تعمد تركها فلا تحل، وإن نسي فتحل، فيفرقون بين الذكر والنسيان. قال وقد سلف الخلاف فيه وهو أقوى في الدلالة من الأول، وهو أقوى في الدلالة من الأول. إيش الذي هنا؟ قال إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله وذكرت، فهذا شرط. وأما الأول ما صدت بقوسك فذكرت اسم الله، قال وهو أقوى في الدلالة من الأول، لأن هذا مفهوم شرط وذاك مفهوم صفة. إيش مفهوم الشرط ومفهوم الصفة؟ المفهوم في عندنا منطوق وعندنا مفهوم. المنطوق يعني ما يدل عليه الدليل دلالة بمنطوقه، وأما المفهوم الذي يفهم من ألفاظه. المفهوم هذا له أقسام، في مفهوم شرط وفي مفهوم صفة. مثال على مفهوم الشرط، مثال على مفهوم الشرط، قوله صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل هل على المرأة غسل إذا احتلمت، قال نعم إذا رأت الماء، نعم إذا رأت الماء. فإذا ما هو شرط الغسل هنا؟ ها؟ إذا رأت الماء، هذا الشرط. طيب ما مفهوم هذا الكلام؟ إيش مفهومه؟ يعني عكسه، يعني أنها إذا لم ترى الماء ها؟ فليس عليها إيش؟ غسل. هذا هو مفهوم الشرط. فإذا عندك الشرط، مفهوم الشرط يعني عكسه، يعني إذا رأت الماء مفهومه إذا لم ترى الماء، فهذا مفهوم شرط. وأما مفهوم الصفة فكقوله صلى الله عليه وآله وسلم: في سائمة الغنم إذا كانت 40 ففيها شاه. في سائمة الغنم، سائمة هذه إيش؟ هذه صفة. طب إيش مفهوم هذه؟ أنها إذا لم تكن سائمة، يعني إذا كانت معلوفة، ها، فليس فيها إيش؟ فليس فيها زكاة. أيهما أقوى في الدلالة، مفهوم الشرط ولا مفهوم الصفة؟ ها، مفهوم الشرط، لأن قوله صلى الله عليه وآله وسلم في سائمة الغنم يمكن أن يكون هذا يعني حكم المعلوفة مسكوت عنه، يمكن أن يكون حكم المعلوفة مسكوتا عنه، بخلاف مفهوم الشرط. فإذا مفهوم الشرط أقوى من مفهوم الإيش؟ من مفهوم الصفة. فهو يقول هنا إن قوله إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله، وذكرت اسم الله هذا شرط، فكل، فهذا معناه أنه إذا لم يذكر اسم الله فلا إيش؟ فلا يأكل. فيقول دلالة مفهوم الشرط هنا أقوى من دلالة مفهوم الصفة. الثاني: أكل مصيد الكلب إذا قتل، وهو صريح في هذا، إذا قتل، وقد بينا هذا بالنسبة وإن قتلنا. الثالث: أكل ما قتله الصيد بثقله، بثقله، يعني الكلب إذا مال على الفريسة وقتلها بثقله، يعني ليس بنابه، فيقول أكل ما قتله الصيد بثقله. وقد تعقبنا هذا في المرة الماضية وقلنا أن هذا يدل على أنه كلب غير معلم، لأنه لو كان معلما لا قتل بإيش؟ بنابه. الكلب يقتل بنابه، والصقر يقتل بإيش؟ بمخلبه، بمخلبه. فهذا هو مقتضى التعليم، فإذا قتل بثقله فليس بمعلم. الرابع: أنه لا يحل أكل ما شاركه كلب آخر في اصطياده إذا استرسل بنفسه، إذا استرسل بنفسه أو أرسله من ليس هو أهل، من ليس هو من أهل الزكاة أو شككنا. الخامس: أنه إذا اصطاد بالمعراض فقتل الصيد بحده حل، لأنه كالسهم، وإن قتله بعرضه لم يحل، وهذا كله واضح. قال: وفي معنى السهم قال: وذلك لأنه ليس في معنى السهم، يعني إذا قتل بإيش؟ بعرضه، وهو في معنى الحجر وغيره من المثقلات. فإذا هذا هو الصحيح، أنه إذا قتل بحده تأكل، وإذا قتل بعرضه لا تأكل، وهذا مذهب الجمهور، وخالف في ذلك الأوزاعي ومكحول وغيرهما من فقهاء الشام، فقالوا يحل مطلقا. ومن هنا عرفنا أنه لا يحل صيد البندقية، البندقة، البندقة في زمانهم كرة، كرة من الحجر القوي مثل الزلط، هذه البندقة في زمانهم، لأن هذه ما تجرح، هذه تضرب. وأما البندقية في زماننا فعندنا الرصاص، هذا يجرح، هذا يجرح، فالصيد بالبندقية في زماننا هذا حلال. وأول ما خرجت البندقية هذا اختلفوا فيها، ثم حصل الإجماع على جواز الصيد بها، كما ذكره الشوكاني وصديق حسن خان ومحمد رشيد رضا وغيرهم. السادس: تحريم أكل الصيد الذي أكل الكلب المعلم منه، لتصريح المنع منه، وتعليله بخوف الإمساك على نفسه، وبهذا قال أكثر العلماء، وخالف في ذلك بعض الصحابة مثل سعد بن أبي وقاص وسلمان وابن عمر ومالك، وقالوا يحل، يعني إذا أكل منه، وهو قول ضعيف للشافعي، واستدلوا بحديث أبي ثعلبة الخشني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل وإن أكل منه. والجواب أن هذا حديث منكر، ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف أبي داود برقم 492 وهو منكر فعلا، لأن هنا قال وإن أكل منه، وهذا خلاف إيش؟ هذا خلاف حديث أبي ثعلب الأول الذي قرناه في المرة الماضية. إمام الحرمين الجويني يقول: وددت لو فصل فاصل بين أن يكف زمانا ثم يأكل وبين أن يأكل بنفس الأخذ، لأن وهذا فعلا يعني قال به جماعة من العلماء، قالوا إن أكل في الحال فلا يحل، وإن أكل بعد ذلك فإيش؟ فيحل. فمنهم من فصل هذا التفصيل. المهم أنه يعني إذا أمسك على صاحبه لا يأكل منه حتى يسلمه لمن أرسله، إذا بعد ذلك صاحبه أعطاه أو هو أكل لا بأس بذلك، وإنما الممنوع أن يمسك على نفسه، ونعرف ذلك بأنه بمجرد أن يمسك على نفسه يأكل منه في الحال. السابع: أن أخذ الكلب الصيد وقتله إياه زكاة شرعية بمنزلة ذبح الحيوان الإنسي، وهذا إجماع. فإذا أخذ الكلب زكاة، كأنك ذبحت حيوان متمكنا منه. قال: وهذا إجماع. قال: ولو لم يقتله الكلب ولكن تركه ولم يبق فيه حياة مستقرة، أو بقيت ولم يبق زمن يمكن صاحبه لحاقه وذبحه فمات، حل. المهم أنه إذا تمكن منه وأدركه وفي حياة مستقرة فلا بد من تذكيته، وإلا فهو حلال. الثامن: الحل فيما إذا جرحه بسهم وغاب عنه ثم وجده ميتا وليس فيه أثر غير سهمه. كل هذا مستفاد من هذا الحديث العظيم. التاسع: التنبيه على قاعدة عظيمة، وهي أنه إذا حصل الشك في الزكاة المبيحة للحيوان لم يحل، لأن الأصل تحريمه. فإذا شككت في التذكية فالأصل التحريم. في هنا فائدة مهمة نسينا أن نذكرها في الوجه الثامن. قال: الحل فيما إذا جرحه بسهم وغاب عنه ثم وجده ميتا، بعد ذلك. هذا مات على عينه ولا في غيبته؟ هذا مات في غيبته. فهناك من العلماء من يفرق بين يعني إذا مات أمامه وإذا مات في غيبته، يعني أنت رميت صيد فقتل في الحال وأنت تراه. طيب رميت صيد وبعد يومين وجدته ميتا، فطبعا الحكم واحد كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: وإن غاب عنك يوما أو يومين، وفي رواية اليومين والثلاثة، فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت. فلا فرق بين أن يموت أمامك وبين أن يموت في غيبته عنك، ما في فرق بين الحالين. وجاء أثر عن ابن عباس يفرق بين الحالين، فإذا قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا فرق، جاء عن ابن عباس، وهذا رواه البيهقي في السنن الكبرى وهو يعني صحيح، عن ابن عباس أنه لما سئل سأله أعرابي عن هذا، فقال له ابن عباس: كل ما أصميت ودع ما أنميت. كل ما أصميت يعني ما مات أمامك، ودع ما أنميت يعني ما مات في غيبته عنك الذي تجده بعد اليومين والثلاث. ففرق ابن عباس بين الحالين: كل ما أصميت ودع ما أنميت. قال الشافعي: ما أصميت ما قتلته الكلاب أنت تراه، وما أنميت ما غاب عنك مقتله. ثم قال الشافعي محيلا على إيش؟ على أثر ابن عباس هذا، قال الشافعي: ولا يجوز عندي فيه إلا هذا، يعني إلا ما قاله ابن عباس أنه إذا غاب عنك مقتله فلا إيش؟ فلا تأ. قال: ولا يجوز عندي فيه إلا هذا. تأمل، وهذا أصل من الأصول، ولذلك كان الشافعي إمام السنة، والمروي عنه في الإحالة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يكاد يحصر، بل يمكن أن يكون رسالة مستقلة ما جاء عن الشافعي رحمة الله عليه. ولذلك قال الإمام أحمد: ما صنف أحد الكتب أتبع للسنة من الشافعي، ما صنف أحد الكتب، يعني ما في حد في اللي صنف الكتب أتبع للسنة من الشافعي رحمة الله عليه. فالشافعي هنا يقول: ولا يجوز عندي فيه إلا هذا، يعني إلا قول ابن عباس. قال: إلا، شوف كيف البراءة هذه، قال: إلا أن يكون جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيء كهذا الذي جاء حديث عدي بن حاتم. فالآن الشافعي ما بلغه هذا الحديث، وأنت وأنا في الأزمنة المتأخرة والذين لا يعرفون شيئا من العلم، عندنا الكمبيوتر وعندنا أدوات البحث وحصلنا هذا الحديث، فماذا نقول؟ ماذا نقول؟ نقول: هذا الحديث هو إيش؟ هذا الحديث هو إيش؟ هو قول الشافعي، لأنه أحالك على الحديث وتبر من هذا، تبر أن يتبع أحد قوله ويعارض به حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: إلا أن يكون، يعني يمكن في يعني أن تجمع يعني أمثلة على هذا من كتب الشافعية، تجمع الشيء الكثير عن الشافعي في هذا أنه يحيل على الحديث. قال: إلا أن يكون جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيء فإني أتوهمه، يعني أنا يغلب على ظني أنه جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيء في هذا، إنه ما في فرق بين الحالين. قال: فإني أتوهمه، شوف الكلمة، قال: فيسقط كل شيء خالف أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا يقوم معه رأي ولا قياس. قال: كل شيء يسقط إذا جاء الحديث، فيسقط رأيي ويسقط رأي ابن عباس وكل شيء. قال: ولا يقوم معه رأي ولا قياس. قال: فإن الله تعالى قطع العذر، عندك الأخ كتب القدر، فإن الله تعالى قطع العذر بقوله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم ما لك عذر، ما لك عذر في مخالفته، فإن الله تعالى قطع العذر بقوله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا موجود في السنن الكبرى وموجود في معرفة السنن. والحافظ ابن حجر نقل عن البيهقي، البيهقي الذي روى هذا في كتبه، قال قال البيهقي: وقد ثبت الخبر، يعني حديث الباب، فينبغي أن يكون هو قول الشافعي. والبيهقي هذا من أئمة الشافعية، قال فينبغي أن يكون هذا هو قول الشافعي. فهذا والله وأمثاله يعني من أظهر الحجج والبينات على هؤلاء، على هؤلاء المقلدة. العاشر: حل لحوم الصيد وغيرها من اللحوم والأطعمة إذا بقيت يوما أو يومين أو ثلاث. وفي صحيح مسلم من حديث أبي ثعلبة الخشني: فغاب عنك فأدركته فكله ما لم ينتن. ما لم ينتن يعني هذا إذا عافته نفسك. قال: فهذا النهي عن أكله للمنتن للتنزيه لا للتحريم، صحيح. وكذا الأطعمة المنتنة يكره أكلها ولا يحرم إلا أن يخاف منها الضرر خوفا معتمدا. ما تكون العفونة يعني وصلت به إلى درجة بحيث أن العفونة هذه أصبحت سما، أصبحت سما، فهذا طبعا لا يجوز. إذا وجدت مثلا خبز وعليه الفطريات الخضراء هذه، فهذه الفطريات الخضراء هذه ضارة، ضررها محقق، فلا يجوز أكل مثل هذا. وأما إذا تغيرت رائحته وصار منتنا ولكن لم تظهر في هذه العلامات التي هي علامات على الضرر المحض، فيجوز أكله، كما نقلنا لكم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكل من إهالة سنخة، سنخة يعني منتنة متغيرة الريح. الحادي عشر: أي طبعا طبعا، نعم. شوف لما فتحنا الأسئلة خلاص. نعم. الحادي عشر: إذا وجد الصيد أو إذا وجد الصيد غريقا لا يحل، وهو إجماع، لأنه سبب للهلاك ولا يعلم أنه مات بسبب الصيد أو بسبب الغرق. الثاني عشر: أنه إذا أدرك زكاته وجب ذبحه ولم يحل إلا بذكاة، عملا بقوله فأدركته حيا فاذبح، وهذا إجماع أيضا، وهذا إجماع. قال: وما نقل عن الحسن البصري والنخعي خلافه فباطل لا يصح عنهما. الحديث الثالث يتعلق بكلب الصيد، يتعلق بكلب الصيد، لأن هذا باب الصيد، والصيد يكون بالكلاب ويكون يكون بالطيور المعلمة المكلمة الضارية. فمن أجل هذا يعني يذكر لنا هذا الحديث الذي يتعلق بكلب الصيد. عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية، إلا كلب صيد يعني للحاجة إليه، كلب ماشية للحاجة إليه، كلب زرع للحاجة إليه. طيب هل هناك أشياء أخرى؟ إذا وجدت أشياء أخرى يحتاج الناس فيها إلى اقتناء الكلاب فيجوز. فهذه أمثلة، هذه أمثلة وغير محصورة، يعني الحاجة ليست محصورة في هذه الأمثلة. من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية، يعني التقدير إلا لحاجة، فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان. فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان. نقول هذا يعني موضوع النقصان هذا يعني يفرق بين نقصان الأجر وحبوط العمل. حبوط العمل مسألة أن السيئات تحبط الحسنات يعني هذه موجودة في بعض الحالات كرفع الصوت على السنة، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ولما تعامل زيد بن أرقم معاملة ربوية قالت عائشة أخبروه أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب. فهناك سيئات، هناك سيئات يعني تحبط الحسنات. الأصل أن الذي يحبط الحسنات هو الشرك، لكن هناك سيئات وخاصة إذا انعقد القلب على بعض المقاصد السيئة فإن هذه السيئات يعني تؤثر في الحسنات وتحبطها. فنفرق بين موضوع الإحباط هذا وموضوع النقصان، هذا ليس فيه يعني دليل على الإحباط، وإنما هذا فيه نقصان الأجر، هذا فيه نقصان الأجر، فهذا مما يتنبه إليه. فنفرق بين نقصان الأجر، بين مسألة نقصان الأجر وبين مسألة حبوط العمل. فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان. قال سالم وهو الراوي هنا: وكان أبو هريرة يقول، يعني في حديثه، أو كلب حرث. فإذا في حديث ابن عمر استثناء كلب الصيد وكلب ليش الماشي، وفي حديث أبو هريرة استثناء أيضا كلب ليش الحرث يعني كلب الزرع. قال: وكان صاحب حرث. إيش معنى هذا؟ معناه أن هذه علامة وقرينة على حفظه، لأنه طالما الإنسان مبتلى بشيء ويحفظ فيه دليلا فيكون هذا علامة على حفظه، لأنه مبتلى بهذا الشيء، لأنه مبتلى بهذا الشيء، مبتلى يعني هو يحتاجه. كأن يكون مثلا أحد الصحابة تاجر ويروي لنا حديث في التجارة، ويروي لنا حديث في التجارة، أو كان يكون مثلا صحابي معتاد السفر ويروي لنا أحاديث يتعلق بالسفر، فهذا معناه أنه يعني ضبط هذه الأحاديث لأنه يحتاج إليها. فإذا هذا يعني تقوية من ابن عمر لهذه الزيادة التي زادها أبو هريرة. قال: وكان صاحب حرث، أي أنه قد حفظ. طبعا التعريف بالرواه هنا، طبعا أبو هريرة وعبد الله بن عمر سبق التعريف بهما. قال: وأما سالم فهو مدني تابعي جليل أحد الأئمة الفقهاء بالمدينة، وكان أشبه ولد عبد الله به، وكان يخضب بالحناء، كان يخضب يعني يخضب شيبه بالحناء، يخضب شيبه. وأما أن يخضب يديه ورجليه فهذا لا يجوز للرجل، الخضاب لا يجوز ليش؟ لا يجوز للرجل، وإنما الخضاب للنساء، والسنة أن تخضب المرأة، أن تخضب المرأة. لما مدت امرأة يدها إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعني هذه ليست يد امرأة، لو كانت يد امرأة لكانت مخطضبة. فالسنة للمرأة أن تخطضب حتى تتميز عن ليش؟ عن الرجل. ويجوز لها إذا كانت تكشف الوجه واليدين أن يرى خضابها، أن يرى خضابها في يديها كهذا الحديث الذي ذكرناه، وأن يرى الكحل في عينيها إذا كان يعني في الحالة المعتاد. وأما إذا تزينت في يديها وفي وجهها بغير الكحل والخضاب فلا بد من التغطية. إذا نفرق بين الكحل والخضاب، زينة الكحل والخضاب وغيرها من الهش وغيرها من الزينة. إذا تزينت بغير الكحل والخضاب فلا بد من تغطية الوجه واليدين. وأما إذا تزينت بالكحل والخضاب وكانت ممن تكشف يديها ووجهها فيجوز لها هذا، فيجوز لها هذا. وقد بيّن الشيخ الألباني هذا بيانا واضحا في كتابه الجلباب، وروى الأحاديث والآثار في ذلك. وكان يخضب بالحناء ويلبس الصوف تواضعا، وكان شديد الأدمة لأن أمه أم ولد. وفيه يقول ابن عمر: يلومونني في سالم وألومهم، وجلدة بين العين والأنف سالم، وجلدة بين العين والأنف يعني سالم هنا في عينه، وجلدة بين العين والأنف سالم. قال مالك: لم يكن أحد في زمانه أشبه منه بمن مضى من الصالحين في الزهد والفضل والعيش. قال إسحاق بن إبراهيم الحنظلي: أصح الأسانيد كلها أو كلها الزهري عن سالم عن أبيه. ومات سنة 600، وصلى عليه هشام بن عبد الملك، هشام بن عبد الملك الخليفة صلى على سالم ابن عبد الله بن عمر. الوجه الثالث في ألفاظه قوله: قال سالم وكان أبو هريرة إلى آخره. قال العلماء: ليس هذا توهينا لرواية أبي هريرة ولا شك فيها، بل معناه أنه لما كان صاحب زرع وحرث اعتنى بذلك وحفظه وأتقنه. والعادة أن المبتلى بشيء يتقنه ما لا يتقنه غيره، ويعرف من أحكامه ما لا يعرفه غيره. تحصل ما شاء الله الأولاد الصغار اللي في الميقات في المواقيت يبيعون الإحرامات، ما شاء الله علماء في إيش؟ في محظورات الإحرام، لأنهم مبتلون بهذا الشيء. قالوا على كل حال يعني أبو هريرة لم يتفرد بها، وطبعا هذا يعني مجرد كلام، وإلا تفرد أو لم يتفرد، هذا أبو هريرة حافظ الصحابة. ولذلك قال ابن الملقن: ولو انفرد بها لكانت مقبولة مرضية مكرمة. قال: والاقتناء الاتخاذ، من اقتنى يعني من اتخذ، والقراط عبارة عن جزء معلوم عند الرب تعالى، نقص من أجره كل يوم قيراطان، هذا جزء معلوم عند الله تبارك وتعالى. الذي يتبع الجنازة حتى يصلى عليها له قيراط، والذي يتبعها حتى تدفن له قيراطان، والقيراط مثل أحد. نعم، طب احنا قلنا هذا في الجنازة. نعم. قال: وظاهر الحديث بل صريح أن النقصان في الآخرة خاصة، فلا ينبغي إذن أن يستدل به على أن السيئات تحبط الحسنات. نحن ذكرنا أن يعني ما في تلازم بين موضوع نقصان الأجر وبين موضوع إحباط السيئات للحسنات، قد عرفنا ما فيه. قال: وسبب النقص عقوبة مقتنيها، إما لارتكابه النهي، وإما لما يبتلى به من ولوغها في غفلة صاحبها. وطبعا الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. نعم. قال: وسبب المنع من اقتناء غير ما ذكرنا فيها من الترويع وإيذاء المار ومجانبة الملائكة لمحلها. ولهذا حذر الشارع من كل حالة يلابسها الشيطان من مكان وزمان وفعل وقول. نأخذ مثال على كل واحدة. كل حالة يلابسها الشيطان يحذر إيش؟ ها؟ يحذر منها. كل حالة يلابسها الشيطان مكان أو زمان أو قول أو فعل. أما المكان فكما في قوله صلى الله عليه وسلم لما ناموا عن صلاة الفجر ها؟ ماذا قال؟ ذاك موطن حضرنا فيه الشيطان، فتحول النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن هذا المكان. وأما الزمان فكما في قوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سمعتم نهيق الحمار فاستعيذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا. وأما الفعل مثل الغضب، الغضب هذا من الشيطان. وأما القول فكثير، ولذلك قال تعالى وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان ينزغ بينهم. وأما أحكام الحديث، الأول تحريم اقتناء الكلب لغير حاجة، تحريم. قال وأبعد بعضهم فاستدل به على الكراهة. ليش؟ لأن في الحديث نقص فإنه ينقص من أجره كل يوم قراطا، قال هذا دليل على أن هذا مكروه. طبعا هذا استدلال غير صحيح. قال وهو غريب. ثم الكلاب في أصل الشرع ممنوعة الاقتناء، ولهذا أمر بقتلها أولا. أول الأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل جميع الكلاب، ثم نسخ ذلك ونهي عن قتلها. فقال ما بالهم وبال الكلاب؟ قال إلا الأسود البهيم، إلا الأسود البهيم ذي النقطتين، النقطتين على عينيه، قال فاقتلوه فإنه شيطان. فالكلب الأسود لا بد من قتله. ما يقول قائل طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بينه وبين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود. نقول الكلب الأسود إذا مر، وهذا لا يعني أنه مباح الاتخاذ وأنه يترك. فإذا الكلب الأسود يقتل، وكذلك الكلب العقور والكلب الكلب الذي أصيب بداء الكلب، فهذه الثلاثة تقتل، الأسود والعقور والكلب الكلب. العقور يعني الذي يعتدي على الناس. نعم. قال واختلفوا فيما عداها، فذهب كثير من العلماء إلى الأخذ بالحديث في قتلها إلا ما استثني من كلب الصيد وغيره، وهذا مذهب مالك وأصحابه. وذهب آخرون إلى جواز اتخاذ جميعها، ونسخ الأمر بقتلها والنهي عن اقتنائها إلا الأسود البهيم. نعم. حديث موجود عندك في صحيح مسلم عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان. الثاني جواز اقتنائه للصيد والزرع والماشية، وهل يقاس عليها غرض الحراسة، حراسة الدروب ونحوها، الكلاب البولوسية مثلا؟ نقول نعم، لأن هذه للحاجة. فاختلفوا في هذا، وجه عند الشافعية لا، والأصح عندهم نعم، لأن العلة في الرخصة مقبولة وهي الحاجة فتتعدى. ولهذا قال العلماء الرخصة إذا عرفت عمت، قاعدة جيدة. الرخصة إذا عرفت يعني إذا عرفت علتها عمت. وسئل مالك عن اتخاذه للحراسة فقال لا أرى ذلك ولا يعجبه. الحكم الثالث جواز اقتناء الجرو للمذكورات. يعني واحد بيقتني كلب صغير جرو من أجل ماذا؟ من أجل أن يكون من أجل أن يكون كلب زرع، كلب ماشي، كلب صيد، فإذن يجوز، فإذن يجوز اقتناء الجرو من أجل هذه المذكورات. ما يقال إن هذا كيف هذا أنت تقتني هذا الكلب وهو ليس من الثلاثة المذكورة؟ نقول مآله إلى إيش؟ إلى الثلاثة المذكورة. فجواز اقتناء الجرو للمذكورات وتربيته لها، ويكون القصد لذلك قائما مقام وجود المنفعة بها. كبيع ما لا ينتفع به في الحال للانتفاع به مآلا، فإذا هذا ينتفع به في المآل. لا، بيع الكلب لا يجوز إلا طبعا يعني كإن بعض الروايات، رواية النسائي، إلا الكلب الضاري، نهى عن بيع الكلب إلا الكلب الضاري، يعني الكلب الصيد. هذه رواية عند النسائي، صححها الشيخ الألباني، وإن كان جمهور العلماء يعني لا يصححونه. فإذا لا يجوز بيع الكلب، وإنما يعني إذا أراد أن يقتنيه من أجل هذه المذكورات فليجلبه، يبحث عنه في البرية ونحوه، فإذا يحصله بالإيش؟ بالبحث لا بالبيع والشراء. الرابع، استدل المالكية بجواز اتخاذ الأمور المذكورة على طهارته، قالوا طالما أنه يتخذ فإذا هو طاهر. قالوا فإن ملابسته مع الاحتراز منه أو عن مس شيء منه شاق، فالإذن في الشيء إذن في مكملاته مقصودة. فاستدلوا بجواز الاتخاذ على الطهارة، وهذا ليس بلازم، وهذا ليس بلازم. الخامس، في إطلاق لفظ الكلب يشمل الأسود وغيره، وبه قال مالك والشافعي وجمهور العلماء. قالوا لأنه غير خارج عن جنس الكلاب، ولأنه يغسل من ولوغه كغيره. وقال أحمد لا يحل صيد الكلب الأسود، إذا عرفت أن الكلب الأسود لا بد من قتله فإذن هذا لا يجوز اتخاذه ولا الانتفاع به، لا يجوز اقتناؤه ولا الانتفاع به. الكلب الأسود يقتل على كل حال. السادس، الحث على تكثير الأعمال والتحذير من تنقيصها. السابع، بيان لطف الله تعالى بخلقه في ترخيصه لهم ما ينفعهم منه لحاجتهم إليه في أموالهم ومواشيهم ومنافعهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.